اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقام الثاني هو جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية والظواهر المترتبة عليها. وقد أفاد شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن الحكم هو جواز الإخبار، بل نسب ذلك حتى لبعض القائلين بحرمة التنجيم كالسيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية. فالكلام يقع أولا في بيان الأدلة التي استدل بها على جواز الإخبار، ثم يقع حول الأدلة التي استدل بها على المنع، ثم يقع حول وجه الجمع بين الطائفتين. أما بالنسبة للمقام الأول، بالنسبة للبحث الأول، فقد استدل بعدة من الأدلة أكثرها قاصرا سندا أو دلالة. الدليل الأول، استدل بعض الأعلام بالآيات القرآنية المباركة، حيث قال إن الآيات الشريفة المشتملة على أن للسماء بروجا وللقمر منازل وأن للسماء طباقا وحبكا تدل على أن الإخبار، يدل هذا الإخبار القرآني على جواز الإخبار عن هذه الأوضاع وما يترتب عليها. ولكن هذا الدليل غير تام لوضوح أن هذه الآيات أكثر ما تدل عليه تدل على الإبداع التكويني، وأن الله سبحانه وتعالى قد زين السماء بديع أبراج ومنازل تدل على عظمته. وأما أن هذه الأبراج وهذه المنازل على أوضاع معينة وهذه الأوضاع المعينة تترتب عليها ظواهر معينة، فهذا ما لا يستفاد من الآيات القرآنية. وبالتالي فاستفادة جواز الإخبار من هذه الآيات مشكل جدا. الدليل الثاني الذي استدل به بعضهم ما رواه السيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية في فرج المهموم، حيث قال: ورويت بعدة طرق إلى يونس بن عبد الرحمن في جامعه الصغير بإسناده، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ فقال: هو علم من علوم الأنبياء. قال: فقلت: كان علي بن أبي طالب عليه السلام خبيرا بعلمه؟ فقال: كان أعلم الناس به، كان أعلم الناس به. وهذه الرواية بعد الإغماض عن المشكلة السندية فيها، فإن دلالتها أيضا هي الأخرى قاصرة، إذ أنها لا تدل على أكثر من صحة علم النجوم في الجملة. أصل علم النجوم صحيح، وأما أن هذا النحو أو هذا الفرع من علم النجوم الذي هو عبارة عن معرفة الأوضاع ومعرفة الظواهر المترتبة عليها والإخبار بذلك، هل هو من علم النجوم الذي كان علي عليه السلام يعلم به أم لا؟ هذا لا نستفيده من الرواية، فالرواية أقصى ما تدل عليه صحة علم النجوم في الجملة، وأما حقيقة علم النجوم الذي كان يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام وهل هو مرتبط بهذا أم لا، هذا لا يستفاد منه، فالرواية قاصرة أيضا. الدليل الثالث الذي استدل به بعضهم خبر محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم حق هي؟ قال: نعم. فقلت له: أو في الأرض من يعلمها؟ قال: نعم، وفي الأرض من يعلمها. أيضا هذا استدل به بعضهم على جواز الإخبار في هذه الصورة، ولكنه كسابقه في عدم التمامية، فالأقصى ما يدل عليه وما ذكرنا. الدليل الرابع الذي استدل به خبر محمد وهارون ابن سهل ابن نوبه أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام، هي أسرة آل نوبه أسرة متضلعة في علم النجوم، أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام: إن أبانا وجدنا كان ينظر في النجوم، فهل يحل النظر فيها؟ قال: نعم. أيضا هذه الرواية استدل بها بعض معاصرينا على جواز الإخبار، ولكن الحق أنها لا تدل على أكثر من جواز النظر، وأما جواز الإخبار بعد النظر فهذا لا يستفاد من هذه الرواية لعدم الملازمة بين جواز النظر في شيء وبين جواز الإخبار عما نظر فيه، فهذه الرواية موزونة الدلالة أيضا. الخبر الخامس الذي استدل به خبر عبد الله بن سيادة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت لك الفداء، إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. فقال عليه السلام: ليس كما يقولون، لا تضر بدينك. ثم قال: إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به. فهذه الرواية أيضا غاية ما تدل عليه هو جواز النظر، ولا ملازمة بين جواز النظر وجواز الإخبار، فهي غير صالحة للاستدلال. الخبر السادس ما رواه ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه، أيضا تلك الرواية السابقة كانت عن الكليني الكافي، ما سبقها من الروايات فكلها عن فرج المهموم. ما رواه ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية، مالك بن عطية وثقه النجاشي، عن سليمان بن خالد وهذا وثقه الشيخ المفيد قدس الله نفسه، وعبر عنه النجاشي بأنه كان وجها فقيها قارئا. بلي نعم. قال: سألت أبا عبد الله، فسند الرواية في غاية الاعتبار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر والبرد، مما يكونان. فقال لي: يا أبا أيوب، إن المريخ كوكب حار، وزحال كوكب بارد، فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زحال، وذلك في الربيع، فلا يزالان كذلك كلما ارتفع المريخ درجة انحط زحل درجة 3 أشهر، حتى ينتهي المريخ في الارتفاع وينتهي الزحل في الهبوط فيجلو المريخ، فلذلك يشتد الحر. فإذا كان في آخر الصيف وأول الخريف بدأ زحل في الارتفاع وبدأ المريخ في الهبوط، فلا يزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجتان انحط المريخ درجة، حتى ينتهي المريخ في الهبوط وينتهي زحل في الارتفاع فيجلو زحل، وذلك في أول الشتاء وآخر الخريف، فلذلك يشتد البرد. وكلما ارتفع هذا هبط هذا، وكلما هبط هذا ارتفع هذا، فإذا كان في الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمر، وإذا كان في الشتاء يوم حار فالفعل في ذلك للشمس. هذه الرواية تدل على جواز الإخبار باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر عن الأوضاع الفلكية وأخبر ما يترتب عليها أيضا من الظواهر كالحر والبار، وهذا دليل على جوازه، إذ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل محرما. فيستفاد من هذه الرواية جواز الإخبار عن ماذا؟ عن الأوضاع الفلكية وما يترتب عليها. إلا أن هذه الرواية طبعا لا إطلاق لها، بحيث أن معقد دعوة الشيخ قدس الله نفسه وهو جواز الإخبار، كان ذلك إخبارا قطعيا أم كان ذلك إخبارا ظنيا، هذا لا يستفاد من هذه الرواية، لأن القدر المتيقن من هذه الرواية هو جواز الإخبار في القطعيات، فاستفادة الجواز بالنسبة إلى الظنيات من هذه الرواية مشكلة. هذه أهم الروايات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات الجواز. وأما ثانيا فهنالك طائفة أخرى أيضا من الروايات استدل بها على حرمة الإخبار عن الأوضاع الفلكية وما يترتب عليها، وهذه الطائفة أيضا مشتملة على العديد من الروايات، ولكن أكثرها قاصر سندا أو دلالة. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في الخصال عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي، الذي هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة وثقتهم، عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس، نصر بن قابوس أيضا ثقتهم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة. فموضوع هذه الرواية هو المنجم، والمنجم كما صرح الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين بأنه مطلق من ينظر في النجوم، مطلق من ينظر في النجوم، أو عفوا هو عبر هكذا: من ينظر في النجوم، المنجم من ينظر في النجوم. إذن فكل من نظر في النجوم أخبر بذلك أم لم يخبر يصدق عليه عنوان المنجم، وهو بحسب هذه الرواية ملعون، واللعن بحسب ظهوره الأولي ظاهر في الحرمة، فيستفاد أن التنجيم حرام بشكل مطلق، فيشمل هذا الإطلاق ماذا؟ ما نحن فيه، وهو الإخبار عن الأوضاع الفلكية وما يترتب عليها. إلا أن هذه الرواية طبعا مشكلة من ناحية السند بإسحاق بن إبراهيم، فإنه مشترك بين عدة من المجاهيل، فلا توفيق له. الرواية الثانية التي استدل بها، وفقط طبعا هذه الرواية هي الرواية التامة دلالة، يعني بناء على تمامية الإطلاق هي الرواية الوحيدة التامة دلالة، وأما بقية الروايات فكلها قاصرة من حيث الدلالة جدا، لذلك أنا أكتفي بذكر واحدة حتى لا يفوت مقام. ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن حمران عن أبيه حمران بن أعين عن عبد الملك بن أعين، وهذا حسن لرواية الشيخ الكشي عليه الرحمة، رواية صحيحة السند في رجاله تدل على حسنه واستقامته، فالرواية من حيث السند معتبرة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشار جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي: تقضي؟ تقضي يعني أنه تحكم الأمر، ترتب الأثار. قلت: نعم. قال: أحرق كتبك. فهذه الرواية استدل بها على حرمة الإخبار، ولكنها دلالة قاصرة، لأنها ماذا؟ غاية ما تدل عليه هو حرمة ترتيب الأثر على ما يستفاد من النتائج الفلكية، ولا ملازمة بين حرمة ترتيب الأثر وبين حرمة الإخبار، فالرواية قاصرة. خب، بعد ذلك لو أغمضنا النظر عن ضعف سند الرواية الأولى من الطائفة الثانية، والتزمنا بأن الرواية السادسة من الطائفة الأولى تامة الدلالة أيضا على جواز الإخبار، فكيف يمكن أن نوفق بين الطائفتين؟ هنالك وجهان. الوجه الأول ما ذكره بعض الأعلام، وهو أن الروايات الدالة على المنع منصرفة عما نحن فيه. لماذا؟ يقول: لأننا عندما نلاحظ هذه الروايات التي ورد فيها اللعن بالنسبة للمنجم، فإن أكثرها معلل، لأنه مثلا ساحر في بعضها، لأنه كاهن في بعضها، هكذا: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، وفي بعضها: فقد كفر بالقرآن وما شاكل ذلك. فهذه القرائن التي احتفت بالروايات المطلقة يستفاد منها أنها منصرفة عما لا يوجب ذلك، فإن مجرد الإخبار عن الأوضاع الفلكية وما يترتب عليها ليس يوجب كهانة، ولا يوجب كفرا بالقرآن، ولا يوجب كفرا بمحمد صلى الله عليه وآله، بل هو أمر ممارسة اعتيادية لفن من الفنون كسائر الممارسات الأخرى. فمن خلال هذه القرائن المحتفة نستفيد عدم الإطلاق في هذه الروايات، ولكن الحق والإنصاف بأن وجود هذه القرائن مع بعض الروايات المطلقة لا يوجب انصراف جميع الروايات المطلقة عن إطلاقها. سلمنا بأن بعض الروايات التي ورد فيها لعن للمنجمين بل صرحت مثلا اشتملت على بعض القرائن المبينة لوجه لعنه، إلا أن هذا لا يعني أنه فقط لعن بلحاظ تلك الحيثية، كما أن دعوى أنه قد كفر بالقرآن وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، مع أن الإخبار عن الأوضاع الفلكية ليس مما يوجب الكفر، هذا أول الكلام، إذ أن هذا إذا كان على خلاف ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وعلى خلاف ما جاء في القرآن وإن لم نفهمه فلا ريب في كونه ماذا؟ كفرا بالقرآن وكفرا بالنبي. كفر يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم الأخذ بما جاء به صلى الله عليه وآله، وهذه مرتبة من مراتب الكفر بمعناه اللغوي لا بمعناه الإصطلاحي. فحينئذ هذه لا تعد قرائن على المدعى، فدعوى الانصراف غير تامة. والصحيح في الجمع بين الطائفتين هو الدرج على الوجه الصناعي المعروف، وهو حمل المطلق على المقيد في المقام. فعندنا رواية تدل على حرمة التنجيم مطلقا، وعندنا رواية تدل على جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، فعلى فرض اندراج الإخبار في موضوع التنجيم فهو خارج عنه حكما بوجود هذه الرواية. هذا غاية ما يستدل به في المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على